إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الدرس السابق أظن كنا توقفنا عند باب تحريض النبي، يعني لما شرعنا فيه كان الوقت زاحمنا حتى لا نقول دامنا. فالمهم نعيد قراءة الباب والحديث الواردة فيه كذلك، الذي أورده وساقه المصنف مستشهدا مستدلا به على ما في هذه الترجمة من تبويب وتعبير وتحرير. تفضل.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. فقال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده. قال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وتعطوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: ربما قال النقير، وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروه من وراءكم.
بارك الله فيك. ثم في هذا الباب، وهو دائما متعلق بما يتعلق ويرتبط بالعلم، وجوه تعلمه وتعليمه وتحصيله ونيله وكل ما يتعلق، فالإنسان ينبغي أن ينعم ويمعن النظر والفكرة في إيجاد ومعرفة وتحقيق وجه المناسبة بين الترجمة هذا حتى ينمي ملكته، ينمي ملكته العلمية والجمعية والحفظية أو الفقهية، حتى يدرك. وقلنا في المرة السابقة كما نبهنا وانتبهنا إلى أنه قد يختلف اللفظ هكذا من حيث مبناه ومن حيث حروفه، لكنه يتفق مع الترجمة من حيث المعنى العام أو المراد أو الحكم الذي يريد به إبداء ذلك وتقرير ذلك. هنا أشار إلى التحريض، أشار إلى وجه التحريض وهو نوع من الحث. يعني هنا التحريض لا شك أنه في اللغة هو التحضيض، الحض، لما أحض الشخص على شيء ويكون في ذلك نوع من كما يقولون الإحماء عليه، تحفيز وتقوية وترغيب وكذا، يعني وإلحاح كذلك، هذا نوع من التحريض، وهو التحضيض على الشيء والإحماء عليه، كما يقال حرضه على الشيء يحرضه تحريضا، أي حثه وحضه عليه وأمره به، بمعنى يفهم من خلال ذلك التحفيز، ذلك الترغيب، ذلك الحث والحض، كأنه يصل إلى درجة الأمر، كأنه أمر تلزمه به. مثل ما ذكرنا مثالا لما قلنا الوصية، لما توصي شخصا بشيء وتقول هذه وصية، يفهم منها تعظيم الوصية، أنها أمر عظيم، بمعنى ينبغي الاعتناء بها، ينبغي الاهتمام بها، ينبغي إعطاؤها حقها، ينبغي هكذا. ولهذا ترون حيثما ترد الوصية تجدون عظمة الموصى به الإنسان، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، حقوق، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا بر الوالدين وهذا واجب، وما إلى ذلك، كما جاء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، هذا أمر عقدي ينبغي البداءة به والإصرار عليه والاستمرار عليه وإلى غير ذلك، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من أراد أن ينظر إلى وصيتي، يعني أن يعرف ويرى وينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم عليها خاتم إلى غير ذلك، يعني هذه دائما. والوصية ما يعطى كما في اللغة، يعني ما يعطى ويوجه ويسدى ويقدم للغير ليعمل به، أي ملزم له لا بد من العمل به. ولهذا حتى الوالدة التي لم تقرأ لما تريد تنويه أو التنبيه إلى أهمية ما تقوله لك، هذه وصية لك، هذه الوصي يا أخي أجلك، ليؤكد فتعرف بأن الأمر جد وبأن الأمر مهم إلى غير ذلك. والتحضيض وجه من وجوه الحث كذلك. ولهذا كما جاء هنا قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن الأمر لما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة وفيه حجية وفيه معنى وفيه حكم يستخرج من هذا، لا بد من معرفة. فإن كما ذكرنا الناس كانوا ينظرون إلى أفعاله وأقواله حتى أحواله وحتى تقريراته، الفعل يفعله غيره ولكنه بحضرته أو بعلمه، وإن لم يكن حاضرا يرى ما جرى لكنه علم بذلك، فالناس يستأنسون بكلامه أو سكوته إلى غير ذلك، يعني لأنه لو كان باطلا لأنكره عليهم ونهاهم عنه، ولو كان خطأ لنبههم وصححه لهم، هذا معروف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم هذا إلى غير ذلك. ولهذا كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتقرأ أسوة حسنة، فلا بد أن يعرف الناس دلالة تصرفاته، خاصة فيما يتعلق بأقواله وأفعاله وتقريراته التي هذه صراحة لها علاقة بالأحكام، بالأحكام يعني منها تستمد وإليها يستند وعليها يستند في استمداد واستنباط واستخراج وتقرير الأحكام. لهذا إذن كانوا يفعلون هذا. فإذا تحريض النبي وفد عبد القيس هذا، وتعرفون كما أنه بماذا حر، على أي شيء حرضهم وفي أي أمر وموضوع حرضهم؟ قال على أن يحفظوا الإيمان والعلم، هكذا يعني. وهذا في الحقيقة للعطف للعام على الخاص، يا أخي أجلك، وإنما لا أقول إنما يكون الإيمان بعد العلم، عفوا، الإيمان والعلم شيء لا بد من تعلم ذلك. قال وما الإيمان كما سيأتي، هكذا يتعقل، وما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله كما في حديث جبريل تعرفونه وتحفظونه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وفي رواية وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. المهم أن يحفظوا الإيمان والعلم، وأن وكذلك يخبروا من وراءهم، هذا نشر العلم كذلك في حرص على تعلمه ونيله وتحصيله وضبطه وفهمه ما شاء الله، ويخبر من وراءهم نشرا للعلم، وخاصة وأنهم وفد أقبل وأقدم وأتى من مكان بعيد، فيلزم هؤلاء الحملة تبليغ ما حملوه وعقلوه وفهموه وحفظوه من العلم إلى غيرهم، كما هي كما هو جاء ورد فرب مبلغ ذكر الحديث في فضل من سمع وأسمع أو حضر وبلغ. ورأيتم وإن كان الأمر إلى أن يصل إلى حد التناوب كما ذكرنا في التناوب في العلم. المهم فهنا في الحقيقة واضح أن يخبر من وراء من وراءهم، والآية في ذلك، بل الآيات في ذلك والأحاديث والآثار، ويكفيكم قوله تعالى لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هكذا. والأحاديث كما سيأتي كذلك، الباب له كذلك أو الموضوع له كذلك ما يدل على أهميته فيه، ويتأتى ذلك ويتأكد كذلك ويتعين ويتبين بذكر المصنف له مرة أخرى. وهنا حديث يعني قوله يعني المالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، هذا التعليق في الحقيقة من حديث له مشهور هكذا. فالإمام البخاري رحمة الله عليه جاء بهذا، وهذه طريقته، في بعض الأحيان يعمد إلى بعض الأحاديث فيقتبس منها ويأخذ منها أو كأنه يقتطع يعني منها بعض الأجزاء أو بعض الأطراف، يعني من باب الاستئناس ومن باب الاستشهاد في الباب. إذا كان من باب الاعتماد والاستدلال لا شك أنه يذكره بتمام، هذا أولى. إنما إذا كان من باب الاستشهاد كأنه يدخل أو ينطبق أو يعتبر من الترجمة، ودائما في الترجمة ينبغي أن تكون موجزة مجملة مختصرة، ليس كما يكون في صلب الموضوع وفي ثنايا وشواهد الموضوع. ثم جاء حديث مالك بن الحويرث أنه كذلك قوله ما جاء من قوله يعني وقلنا ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، بمعنى البداءة تكون بالأهل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إلى آخر الآية. البداية البداءة تكون بذلك، ثم الأقرب الأقرب العشيرة كذا كذا إلى من يبلغه وتبلغ دعوتك وأنت، وأمرك الله بذلك وأمر أولئك الناس، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هكذا يعني هنا بمعنى لا بد من إفاد أو تفريغ جماعة يجدون فيهم أسباب ووسائل العقل والفهم والضبط أي الحفظ وما إلى ذلك ليعوا ويعقلوا ويحفظوا ثم يبلغوا للناس ما يسمى بانتقاء الناس الذين يجدون فيهم أسباب التحصيل ووسائل كذلك الحفظ وكذا الذي يراد في طالب العلم يعني يراد فيه. فالمهم باختصار فهنا كما جاءت الآيات في ذلك ثم جاء الحديث الذي ذكر إذن ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وهذا أمر يعني لا بد ويتعين بحسب من توفرت فيه ويعني أسباب التحصيل. معناه الآن قد يكون فرض كفاية ولا لا، لا بد من إيجاد جماعة بإمكانها أن يعني يكونون جماعة وكأنهم يشتركون في ضبط الشيء وفي حفظ الشيء وفي عقله حتى يحفظوه من الزيادة والنقصان والخلل والتحريف إلى غير ذلك مثلا. فلما يتواطؤون ويتوافقون ويتعاونون ويجتمعون يزيد في القطع بصحته والجسم بضبطه وما إلى ذلك، لأنهم لا يتواطؤون على خطأ ظاهر أو خطأ بين. المهم باختصار خاصة إذا كانوا حفظه المهم إذا كان هذا أهل لذلك ومهيئ لذلك وممكن جدا ويكون كذلك يتيسر له ذلك، فإذا كأنه كان الواجب عليه قد تعين وبالتالي يكون فرض عين عليه ولا بد من إفاده أو إرساله حتى يتعلم ويعلم. المهم باختصار لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أولا أن يتعلموا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وقد هنا في البيان المطلوب ضبط البيان أو ضبط المحفوظ، ضبط المنقول، ضبط المسموع. الذي سمعته ينبغي لك أن تعيه وأن تحفظه، وعند أدائه لا بد من استحضاره أي وإلقائه وتبليغه كما سمعت. هذا ما يسمى التحمل والأداء. الضبط لا بد أن يكون عند التحمل تضبطه على وجهه، ولهذا رأينا مراعاة الفهم حتى من حيث مخارج الكلام من في المتكلم تضبطه من يعني من فيه مثلا هذه، ويا حبذا لو أنك كذلك عند فهمه كذلك تفهمه على وجهه وعلى حقيقته هذا ومراده وكل شيء ما شاء الله. ولهذا وإلا فالمطلوب منك أن تبلغ ما سمعته كما سمعته، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أو عام سامع. ولهذا هذا هو المطلوب. فترجمة الباب إذن والتي هي قول المصنف باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم استمدها وأخذها من الحديث الذي ساقه وأورده في هذا الباب، والتي هي من أهم المسائل وأعظم الأحكام المأخوذة والمستخرجة من الحديث، وذلك لما فيه من بيان وحث على مشروعية على مشروعية حض الناس على طلب العلم وأخذ كذلك العلم هكذا والإيمان هكذا، وعطف العلم على الإيمان. هذا طبعا من باب عطف الخاص على الإيمان، فالإيمان لا يعني كما يقول لا بد له من علم كما نقول لا يكون لا يأتي إلا بعد علم. وثبت عن السلف الصالح وهذا الأثر مثلا نأخذ قول ابن عمر كما تعلمون يؤكد عن ما كان في عهد الصحابة، وثبت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى، ومنهم عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قولهم: كنا لا نتجاوز العشر الآيات، أي العشر من الآيات، عشر آيات لا يتجاوزون، يعني قالوا لا نتجاوز العشر من الآيات حتى نعلم أي نتعلم ما فيها من العلم والعمل، ونتعلم كذلك أي نتعلم ما فيها من العلم والإيمان. ولذلك إذن وفي الحديث في الحقيقة كذلك مسائل أخرى وفوائد نذكر يعني منها باختصار حتى يسعنا الوقت. نذكر بيان مشروعية التحريض، أي يعني هذا بيان الحظ والحظ بمعنى والترغيب في الاهتمام والاعتناء بالعلم الشرعي الذي يثمر العمل الصالح. هكذا لا بد من الربط والضبط بين العلم النافع والعمل الصالح، فلا عمل ينفع من غير فلا عمل صالح يقبل من غير علم مشروع يطلب وينفع. فإذا هذا الربط بينهما جاء كما في الآيات والأحاديث والآثار، بل هما شقان لا ينفكان، كما يروى عن علي وغيره: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا إيش وإلا ارتحل. فلا بد للعمل أن يكون موافقا، يعني لا يقوم أحدهما مكان الآخر، يعني لا يقوم أحدهما ولا ينوب أحدهما عن الآخر. ولهذا الأصل في أمة الإسلام أمة العلم الشرعي والعمل المرعي الشرعي كذلك والمرضي أيضا. فربنا قال مثلا في الآية الكريمة بل آيات: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل لا يكون إلا بما علم مشروعيته، يعني مشروعية العمل به ونفعه للإنسان وإلى غير ذلك، هذا كله يتأتى للإنسان ويتحقق له ويتبين بعلم يعلمه دليل الخطاب أو دليل الشرع الذي أمره بذلك. ولهذا لما ذكر العلماء يعني قرأوا هذه الآية مثلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فهموا هذا من خلال الاستقراء التام والاستقصاء بما ورد يعني في هذه المسألة من نصوص، علموا بأن العمل يكون قرينا للعلم. ولهذا تروا كما في قول السلف: من ضل من علمائنا، أي هو عالم بما بأمر الله تعالى ولكن ليس عالما بالله، ليس مخلصا، ليس صادقا، ليس عاملا كذا، فهذا لا ينفعه علمه. ولا لا إخوان، أن كما كانوا يقولون العلماء ثلاث: عالم بالله، عالم بأمر الله، عالم بالله غير عالم، عالم بأمر الله غير عالم، إلى غير ذلك، وليس عالما بالله ولا عالم بأمر الله. فالمهم يذكرون بأن أفضل هؤلاء كلهم كما أشرنا إلى من حفظ من علم وعلم خير ممن علم ولم يعلم وهكذا وهكذا، وأما الذي لم يتعلم ولم يعمل فهذا أسوأهما، هكذا ولا لا؟ أسوأ الأصناف والأقسام والأنواع الثلاثة. المهم، ولهذا بين بأن قال بقى: من ضل من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن ضل من عبادنا، أي العاملين، لأن الناس ثلاثة: عالم وعامل بما يعلم، هذا يعد من الراشدين من المهتدين، مثل ما بعثني الله، تذكرون الحديث، هذا درجة العليا، وهم العلماء الربانيون مثلا، علم وعمل بما علم وكذلك علمنا الشكا. وهنالك من يعني عامل من غير أن يعلم، علم بل عمل من غير علم ولا هدى. لو تسألوا ما الدليل على مشروعية هذا العمل ما الدليل على صحة هذا العمل؟ ما لا يذكر شيئا، لا يذكر شيئا. رأى الناس يعملون فعمل، رأى وجد الناس يفعلون ففعل، وهكذا. لا دليل، لا حجة، لا برهان، لا مصدر، لا أثر، لا أي شيء. هذا جهل، يعمل بجهله، هذا يسمى الضال ولا لا؟ هذا الضال، فهم الضالون. وينطبق هذا على النصارى، ففي شبه بماذا؟ بالنصارى. ومن وهنالك الذي يعلم ولا يعمل، وهذا الذي انظروا يعلم ويعمل فهو من المهتدين المهديين الراشدين، هكذا ولا لا؟ والذي يعمل من غير علم فهو من الضالين، لا بد لله. كما قال عليه، كما قال البخاري في كتاب قد سبق ومضى وتقدم: باب العلم قبل القول والعمل. ثم تلا دليلا على ذلك. هذا دليل، انظروا، على أن التأصيل، تأصيل أي جعل شيء أصلا ملزما يبنى عليه غيره، وتضبط ويضبط به غيره، ويندرج تحته من الفروع، يعني يصبح أصل ما شاء الله، هذا لابد له من دليل صحيح ورودا وصريح دلالة معناه، بأنه ينطبق هذا الذي قلته صراحة. ما تقول بالتخمين والتخرص والاجتهاد هكذا، لا لا، لابد يكون صواب، وإلا نختلف الأمر، قد أفهم ما لا تفهم. ومن منا يكون حجة على غيره؟ الذي يكون حجة على غيره من يملك دليلا أقوى من دليل غيره، بهذا يكون التفاوت والمغالبة والترجيح ما شاء الله. المهم باختصار، أما الذي يعلم ولا يعمل بما عمل فهذا من الغاوين، ولا لا إخوان؟ هكذا إذن. فحتى يبين ذلك بأن لا بد من الاعتناء بالعلم. ولهذا عفوا، كما قلت لكم، عند قراءتهم وهذا هم العلماء، ربنا قال في حقهم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، ولا لا؟ فانظر العلماء أخذوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره. ولهذا رأيتم الصحابة يأتونه فيستشكلون أشياء يعرضونها عليه ويستوضحونها منه فيوضحها لهم ويبينها لهم. فمثلا كما فعل ابن مسعود وغيره لما قرأوا آية الظلم، الذين آمنوا، آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فحملوا الظلم وفسروا كلمة الظلم وفهموا كلمة الظلم على إطلاقها وعمومها، ففهموا أنها تعني وتقتضي وتستغرق وتشمل وتنطبق على كل ما ينطبق عليه اسم الظلم ومعنى الظلم وحكم الظلم. فالظلم أنواع، مثلا ظلم الإنسان نفسه ولا لا، وظلم الإنسان لغيره كذلك ظلم، أي وضع الشيء في غير موضعه مثلا، هكذا. وهنالك الشرك ظلم، بل هو أشد وأخطر وأكبر أنواع الظلم. فقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم منبها ومفهما ومصوبا ومسددا ومرشدا، قال: ليس الذي تفهمونه، أي تظنونه، ليس هذا. ففسر القرآن بالقرآن، لكن ما فهموا، لأنه أخذ الظلم بمعناها على حسب لفظها، على حسب عباراتها. ومع أنه جاء قوله إن الآية في سورة لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولكن انظروا الصحابة ما كانوا يتكلفون، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك. ولهذا من أصول التفسير تفسير القرآن وقواعده، تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن كذلك بآثار الصحابة، وكذلك باللغة العربية التي نزل بها، هكذا. إذن ولهذا كما قلت، الفضيل بن عيار واحد من العلماء، وأنتم تعرفون حديث أبي الدرداء، وهو وكذلك حديث أبي هريرة إلى غير ذلك، فحديث التي تبين وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولهذا العلماء كذلك أخذوا هذا عنهم، لأنهم أخذوه بالرواية، أخذوه بكذلك التعلم والأخذ والتحمل والتلقي. إذا كان هؤلاء يلقنونهم ويلقون عليهم، هم يسمعون ويضبطون، وهكذا التسلسل يبقى متواردا متوارثا متداولا إلى يوم الناس هذا. لا يزال الناس يروي بعضهم عن بعض، ويعرض بعضهم على بعض، ويشافه بعضهم بعضا، ويذاكر إلى أن يرفع العلم، إلى أن يقبض العلماء. ولهذا قلت، والناس تعتني بالعلم، لما يسمعون عالما يقول شيئا لم يفهموه لا يسكتون ولا يصمتون، أو لا يخوضون في ذلك من غير علم ولا معرفة ولا فهم ولا فقه، بل من تلقاء أنفسهم، فتراهم متنازعين في دلالة لفظ وفي معنى خطاب وفيما يستخرج منه، فترى يقرر هذا ما ينكره الآخر، وترى يثبت هذا ما ينفيه الآخر، وهكذا الاختلاف لا ما يصلح. إنما هو علم لا بد أن تأخذه ممن آخر، كما قال أظن الشافعي وغيره، قال إنما العلم ما آتاك من فوق، ما جاءك عن السلف. ولهذا دائما وأبدا عندهم كلمة يقولون، كما قال لي أبي الحسن الميموني: يا أبا الحسن، إياك أن تقول كلمة، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والإمام هنا إما أن يكون البرهان والسلطان، أي الدليل العلم فيها ما شاء الله، وإما نقلا عن عالم، وتعرف هذا العالم أثري، عالم لا يقول من تلقاء نفسه وقبيل رأيه وتخمينه، إنما هو نفسه يأخذ عن غيره، وهكذا كما هو العلم. وإنما العلم بالتعلم، قال موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت، هكذا التسلسل. قال تعالى عن النبي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه، انظروا الشاهد، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. المهم، قال الفضيل بن عياض عند قراءته لآية سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه، أي هذا العمل لابد لا يقبل إلا إذا كان خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، فما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، هكذا. قال: إنما يقبل إذا كان خالصا وصوابا، فالخالص ما كان خالصا لوجه الله، والصواب ما كان موافقا للسنة، ولا يكون العمل صوابا إلا إذا كان مستمدا، أي العامل عالما بالكتاب والسنة، أي العامل الذي يعمل به لا يقبل منه عمله إلا إذا كان قد عمل، أي علم ما في الكتاب والسنة وعمل به. المهم باختصار شديد، نعم. فالمهم قلت، فإذا فيه الاعتناء بالعلم الشرعي الذي يثمر العمل الصالح، وفيه كذلك وجوب التماس العلم والإيمان والبحث عنهما، لأنهما لازمان هكذا مطلوبان من كل مكلف هكذا إذن، ويجبان يعني، وهما كذلك مفروضان عليه، يعني يجب عليه تحقيقهما. وكذلك دل الحديث على مشروعية سلوك مسالك يعني وطرق نيل وتحصيل العلم يا إخوان، والرحلة في طلبه هكذا وابتغائه كذلك، وذلك طبعا يكون بحسب وجوب طلب العلم. إذا كان العلم يعني لا يسع جهله ولا ينبغي أن يفوته علمه، يعني العلم ضروري، فيكون طلبه وجوب واجبا وجوبا عينيا، وإذا كان يعني من الاستزادة والتوسع ونحو ذلك فلا يكون إلا يعني ذلك واجبا وجوبا عينيا. إنما ذلك الوجوب العيني الذي تبرأ ذمته وتسقط الكلفة عنه، يعني يكون فيما لا يسعه في يعني جهله ولا ينبغي أن يفوته علمه كذلك. ودل كذلك الحديث على وجوب نشر العلم هكذا، نشر العلم بين الناس، نعم يا إخوان، وبذله كذلك، ووجوب وبذله كذلك بين الناس في بين الطلاب ونحو ذلك. ولقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث يعني استقبال السائل هكذا، كما دل يعني لما يأتيه، تذكرون حديث صفوان بن عسال المرادي لما جاء والنبي متكئ ولا لا، فجاءه فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له صفوان بن عسال المرادي بأن مجيئه هذا كان بغرض طلب العلم، فالنبي احتفى به ورحب به وأشاد ونوه بعمله وأثنى عليه إلى غير ذلك مما قاله، حتى بين له بأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم مما حبا، كما جاء في الحديث الآخر من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. وكذلك في الحديث حث على حسن المسألة، أي عبارة وطريقة هكذا، إذن فلا بد أن يسأل السائل ما شاء الله بذلك السؤال المفهوم فمهم، وإن كان قد يكون الإنسان كما تعلمون في ظروفه، قد يأتي الأعرابي، فالنبي لم يكن النبي ابتداء لم يكن يؤاخذ أحدا كما سيأتي فيما يأتي ويرد أنهم كانوا يسألونه أسئلة تغضبه، لما إنما غضبه ليس على نفسه، لأن عائشة أم المؤمنين قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه أو يثأر وينتقم لنفسه، إنما إذا انتهكت حرمات الله يغضب لما تنهك أو تنتهك حرمات الله، أما لما الناس يسيئون الأدب معه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الأعراب يأتون ويسألون أسئلة فيها نوع من العنت أو نوع من العناد أو نوع من التكلف أو شيء من هذا القبيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشفق عليهم، وكأنك تسأل عن موضوع أو عن سؤال أو تبحث في مسألة لا طائل من ورائها ولا فائدة منها تجنى يعني وتستفاد منها، بل لعلها تضرك، كما سيأتي هكذا ولا لا، لكن مع ذلك كان يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. رأيتم في باب قد سبق وتقدم في ذلك السائل الذي سأل وبادر النبي بالسؤال، والنبي يجيب سائلا قبله عن سؤاله بينما هو بصدد الإجابة، ذلك سأله فالنبي لم يلتفت إليه ولم يجبه ابتداء، إنما استرسل واستكمل وواصل في إجابته لذلك السائل عن سؤاله، حتى ظن الناس أنه لم يلتفت إليه أنه لم يسمحه، بعضهم قال لعله لما لم يجبه لم يسمحه، بمعنى لو سمعه لأجابه، وبعضهم قال لعله سمع وكره ما سأل عنه مثلا، ولكن انظروا، فالنبي بعد أن فرغ وبعد أن أكمل وأتم الجواب وانتهى من الجواب عن السؤال التفت إليه وسأل عنه وأجابه، ولما استفسر لما قال إذا ضيعت الأمانة فارتقب الساعة، لما سأله متى الساعة قال الرجل مستوضحا وما إضاعتها، قال أجابه كذلك. انظروا في العلم، وهكذا المعلم يعني يشفق على الطالب، وكذلك المتعلم يتأدب مع العالم، يتأدب معه، قال لا فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. وتذكرون لما اعترض عليه في خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار وما إلى ذلك. تذكرون كيف نبهه وأحاطه بعلمه، يعني أنه حقا استغفر الله استغفر الله تعالى الله. المهم الله سبحانه لما أخبره بأنه أخذ أحاطه علما حقا كذلك، قل صدق الله تعالى لما بين له بأن ما ظهر لك الصواب ولكن الأكثر منه صوابا والأرجح منه كذلك صحة وقوة ما علمته وفوق كل ذي علم عليم. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، هكذا ولا لا؟ بارك الله فيكم. ولهذا إذن قلنا وفي الحديث حث يعني على حسن السؤال هكذا عبارة وكذا، حتى يكون لأنهم كانوا يعدون السؤال أي حسن السؤال كانوا يعدون السؤال نصف الجواب هكذا. وقال يعني ابن المنير في فوائد حديث جبريل عليه السلام عن الإسلام في الإسلام والإيمان والإحسان، يعني في الفائدة تحصيل السؤال والجواب، يعني كما جمع جميعا فكان رأيتم سؤال جبريل عليه السلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه العلم. ولهذا النبي لما قفل وولى راجعا من حيث أتى جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل فقهوا شيئا، هل يعني فهموا شيئا وأدركوا شيئا مما رأوا وشاهدوا وسمعوا. الصحابة كما قلنا ليسوا متكلفين، وخاصة إذا سئلوا في مثل هذه المسائل وفي حضرته وفي حياته الله ورسوله أعلم. قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكان هذا كذلك وجه من وجوه التعليم. وفيه كذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما سألوه هكذا وأرادوا منه أن يعني هذا هو العلم، يبتغون بذلك تحصيل العلم الشرعي وحتى يوفقوا للعمل الشرعي الذي به تنال الجنة، أي يسعون لها سعيها ويعملون بعمل أهلها. وتلكم الجنة ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هكذا. فإذا هذا بين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم، جاءوا من بعيد وذكروا له ما وجدوه من يعني في طريقهم، قولهم إن نأتيك من شقة بعيدة، الشقة بمعنى المسافة بعد المسافة، وليست فقط المسافة بعيدة بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر. كذلك هؤلاء لا شك لو يمر عليهم مسلمون يعني تعرفون ماذا فعلوا وماذا يفعلون، يخشون على أنفسهم، فإذا يغتنمون فرصة حلول الأشهر الحرم يقطعون تلك يعني أو يمرون بتلك القرية ويقطعون تلك المسافة ويأمنون كذلك الشر على أنفسهم، يعني يأتون مسالمين مغانمين وكذلك يعودون كما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير خزايا ولا ندامة، لا تندمون على مجيئكم ولا كذلك في كل سفركم هذا المبارك سفر طلب العلم، ولو كان ما فيه من شدة وعناء وشدائد ومصائب. فالطالب العلم بكل صراحة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بصبره على ذلك وتجلده ولو مع تكبده بما أصابه في ذلك. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان رأيتم كيف يسأل السائل اختبارا هل يعلم ولا لا يعلم، فيبدأه بما لا يسعه جهله، مسائل العقيدة ما ينبغي أن تجهلها. رأيتم لما سأل تلك الآمة ها أين الله ومن أنا؟ شايفين يا إخوان؟ المهم يسألك عن هذه ما يبدأ السائل به، تسأل عن مسائل الاعتقاد. فلما يسألهم يعني بكل صراحة قالوا مرنا بأمر، هم أنفسهم تركوا الأمر له، مرنا بأمر، يعني يريدون أنهم هذا أمر تتحقق به الحاجة وتعرف به المحجة وتقوم به الحجة وينفعنا تعلمه وتعليمه، أن نتعلمه نحن أولا ابتداء، وكذلك نعلمه من وراءنا من قومنا الذين تركناهم خلفنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كثيرا ما يسأله السائل لا يريد منه جوابا جامعا، كلمة جامعة، توجيها جامعا. فالنبي يا إخوان أوتي جوامع الكلم وأوتي فواتح الكلم وخواتم الكلم. فلهذا تذكرون حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاء قال جئت أسألك يعني دلني على شيء لا أريد أن أسأل عنه أحدا غيرك، فكلمة مختصرة في كلمات في حروفها وكمها، ولكنها كثيرة في معانيها وغزيرة في عبارها وعظاتها وذرارها وغرارها، فقال قل آمنت بالله ثم استقم. كذلك هنا أمرهم إذن قالوا يعني قال فمرنا بأمر يعني نخبر به من وراءنا، علمنا ما يجب علينا، الأمر يريد مرنا أي بما يجب علينا، كأن هذه المسائل العلمية العقدية الشرعية التي لا يسعنا جهلها ولا ينبغي أن يفوتنا علمها وذكرها، بل ينفعنا علمها والعمل بها. إذن ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فأرادوا بذلك العلم، العلم النافع الذي يدخل الذي يكون سببا أو وسيلة إلى دخول الجنة، لأن العلم الصالح العلم النافع هو بريد وسبيل العلم العمل الصالح كما ذكرنا في الآية الكريمة وغيرها. المهم قال فآمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فعل الأمر، الأمر وطلب الفعل على وجه الاستعلاء، فإنه يفيد الوجوب، والوجوب يقتضي الالتزام، الالتزام بذلك، لأن الواجب ما أمر الشارع المكلف بفعله أمرا جازما على سبيل الحتم والإلزام، هذا الواجب وهو من الأحكام التكليفية الشرعية. وكذلك النهي يقابل على وجه التضاد، إنما إذا كان هذا طلب الفعل والأمر به وإلزام المكلف به فالنهي نقيضه وضده، إذا كان هذا يجب العمل به فالثاني يجب تركه عدم العمل به، فعدم العمل بالواجب معصية وارتكاب المحظور والمنهي عنه هو كذلك معصية. فالأصل في الواجب يقتضي وجوب يقتضي الالتزام به، كما يقولون اليوم الواجب هذا أنه إذا ما فعلته يكون سبب دخولك النار وعدم دخولك الجنة. فقالوا مرنا، والدليل الآية ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، فإذا على أنهم تركوا هذه الواجبات، والواجب ولهذا الواجب هو صح، بعضهم يقول الواجب ما يعاقب تاركه، بل الأصل أن يقال ما يستحق، لأنه قد يعفو الله عنه ولا لا، لأنه منهج المتكلمين في الأصول قدر يتأثر بمنهج يعني يؤثر في مسائل أصول الدين، مسائل أصول الاعتقاد أصول الدين يؤثر في وأنتم تعرفون العلاقة بين أصول الدين وأصول الفقه في مثل هذه المباحث، كان مباحث مشتركة ولا لا، إنما منهج أهل الحديث فيها هذا هو المطلوب، أنه الناس يسلكوا منهج أهل الحديث وينضبطوا بمنهج الحديث، وإلا المعتزلة ألفت فيه في أصول فقه بطريقة أنتم تعرفون العقل عند المعتزلة، ولهذا تكلموا بمحض عقولهم، أما أهل السنة لا يتكلمون إلا بالنص، فيقولون مسائل لا بد لتقريرها وتنظيرها وإلزام الناس بها، أو الالتزام بها أو شيء، لابد أن يكون لنا دليل على ذلك. لا نلزم أحدا بشيء لم يرد، لم يرد ولم يورد كذا، لم يرد في الشرع ما يقتضي التزامه. ولهذا الآن حتى لا أطيل، وإن كنت قد أطلت العفو، اليوم راني زعما في عوض نسرع شوية، راني طولت شوية. المهم فأقول أنه لما قالوا مثلا في تعريف الواجب ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله ويعاقب تاركه، والأصل أن يقال ما يعني ما يستحق تاركه أو توعد الشارع تاركه، توعد تاركه بالعقاب، هكذا ولا لا مثلا. المهم باختصار، والواجب والحرام أيضا الذي يعني النهي اللي هو كذلك طلب ترك شيء والنهي عنه، والنهي عند الأصوليين مش يقتضي التحريم من خلال دلالة الشيء ومعناه ومقتضاه ومراده، يعني ويقتضي فساد المنهي عنه، لأنه ما نهاك الشرع عن شيء إلا لكونه فاسدا، وما أمرك بشيء إلا لكونه نافعا صالحا إلى طيبا إلى غير ذلك. المهم فأمرهم ونهاهم، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدأ، وهذا أسلوب للنبي ليختبر، أسلوب من أساليب النبي في اختبار الناس، كقوله في بعض الأحيان أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، ولا لا يا إخوان؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت هنا يستوضحون، أرأيت إن كان في يعني قال السائل يعني يسأل ويسألون عن صورة من الصور هل تندرج ويستغرقها حكم واسم ووصف الغيبة أم لا؟ قال إن كان في أخي ما أقول يعني ذلك الشيء وإن كان يكرهه فإنه ذلك الشيء كائن فيه وواقع وصادر عنه ومتلبس به مثلا، قال إن كان في أخي كما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يريد أن يقول كائن شيء بين المسلمين اسمه النصيحة، قبل أن تبادر بتعيير أخيك أو ذكر ما يسوء أخاك وبين ما أساء فيه أخوك أو ما يكرهه، ابدأه بتوجيه النصح وإيصال الخير والنفع إليه إرادة وفعلا، كما هو تعريف النصيحة. المهم قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. بينما في نص ليس هذا مراد، إنما كان مراد أنهم انظروا يسألهم ويختبرهم. وكذلك في حديث آخر قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا، أي في نظرنا نحن وعرفنا وتقديرنا واعتبارنا، من لا درهم له ولا متاع. يعني عرفا نطلق وصف المفلس أو لقب المفلس أو اسم المفلس على من لا يملك دينارا ولا درهما، أي على الفقير الرجل السعلوك أو الرجل الفقير الذي لا يملك مالا ولا متاعا. فهذا قياس دنيوي مادي، ما عن هذا سألتكم، هذا هو ندخل به الجنة. يعني قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة، وتذكرون الحديث، ويأتي وقد شتم هذا وظلم هذا وأكل من هذا. المهم باختصار، ثم سألهم يعني مثلا سألهم عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال قال لمعاذ ابن جبل كما في حديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا جاءوه حتى وإن أنت الذي ذهبت إليهم، إذا كانوا كفارا ما بلغك أنهم تعلموا من الإسلام شيئا، لو كانوا تعلموا شيئا تزيدهم على ما تعلموا عليه، تزيدهم عندهم المستوى الأول، أنت الآن تنتقل إلى المستوى الذي يليه، ما في مشكلة لأنهم عندهم يعرفون الاستزادة، لكن إذا ما كانوا يعلمون تبدأهم بما يجب عليه البداءة والبداية به من العلم، كما لما بعث معاذا قال إنك تأتي قوما أهل كتاب ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله، هكذا وأن محمد رسول الله يعني فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا ما هكذا دواليك. المهم باختصار شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن علمهم وأمرهم كذلك ونهاهم. انظروا يا إخوان، علمهم ما ينبغي تعلمه كما ذكر في حديث جبريل كذلك، ونهاهم عن أشياء، إنما نهاهم لما لهذه الأشياء من علاقتها، ليست يعني علاقتها بالحرام. فكان ما كان كالدباء هنا، الدباء هو القرع الصغير يا أخي. قد يقول البعض لما حرم الدباء، وإنما كما ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يأكل يعني في قصعة مثلا ولا شيء، لما يأكل يتتبع الدباء، ولو كان الدباء مثلا في غير مكان مثلا يتتبع الدباء. فأنس بن مالك لما حكى ذلك وروى أصبح يحب الدباء لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها، وكان كأنه كان يتصيدها مثلا، يتقصدها ويتتبعها وكان يأكل. إنما هذا لما كانت يعني هذه تستعمل في الخمر يعني وتخزينه وصنع الخمر وتخميره، فإذا كانت هذا النوع، هذا ما يسمى عند الأصوليين بالمحرم لغيره. إذا استعمل شيء مباح في حرام، إنما لما تخبر به قوما يفعلونه عندهم معروف عرفا، فالعرف هنا يقيد، والعرف هنا يخصص، والعرف هنا يبين ويفسر إلى غير ذلك من آثار العرف على في تخصيص العموم وما إلى ذلك من دلالاته. المهم كأنه هنا يشير لهم، والدباء هذا الذي يعني معروف بفعل كذا وأن يصنعون به كذا وكذا، فهذا محرم. وإذا استفسر الإنسان قد يفهم هذا بصورة تلقائية أو بصورة ضمنية، يعني من خلال معرفة بأن الخمر حرام، فكل ما اقترن بالخمر يكون حراما لغيره. والشيء المباح إذا طرأ عليه الحرام ووقع عليه الحرام وأثر فيه يعد حراما لغيره، يعد حراما لغيره، وبالتالي لا يجوز فعله كما يقول. ومن أقسام الحرام المحرم لغيره كما تعلمون، المحرم لغيره كالمعاملات والتجارات إذا كانت ربوية تقول لي حرام ولا لا، وغيرها، لأن الطريقة والأسلوب والصفة غير شرعية، فكان ذلك محرما. نأخذ أظن وقتا للاستراحة ونستأنف إن شاء الله تعالى يعني بذكر الباب الآخر، باب الرحلة في المسألة النازلة، إن شاء الله نحاول يعني أوجز فيها، ما نقولش أسرع، إنما نقول أوجز وأختصر فيها في الأبواب الثلاثة على الأقل، نمشي شوي فضلوا فاستريحوا كذلك.